جاء في سفر العدد الأصحاح الثالث عشر الآية السادسة والعشرون أن القادش في برية فاران، بينما يقول العدد الأصحاح العشرون الآية الأولى إن القادش في برية سين.
هناك ثلاثة احتمالات. أولها أن هناك بلدا اسمها قادش في برية فاران، وأخرى تحمل ذات الاسم في برية صين. الاحتمال الثاني، ربما أطلق الاسم قادش على بلد وعلى المنطقة كلها في الوقت نفسه. أما الاحتمال الثالث فهو ربما كانت قادش واقعة بين بريتين، فيمكن إتباعها لأي من البريتين.
قال جواسيس موسى في سفر العدد الأصحاح الثالث عشر الآية الثانية والثلاثون عن أرض الموعد إنها أرض تأكل سكانها، فهل توجد أرض تأكل سكانها؟
المعنى أن الأرض خصبة وفيرة الخيرات، فتكون عرضة لهجوم الأعداء الراغبين فيها، فلا تتوقف الحروب للحصول عليها وهكذا يهلك سكانها. وصلنا اعتراض على ما جاء في سفر العدد الأصحاح الرابع عشر والآية 18، القول الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. فكيف يغفر الله الذنب ويحمل الأبناء والأحفاد ذنوب آبائهم؟ وللرد أقول إن للخطية آثارا أبدية ومالية وصحية واجتماعية، يغفر الله النتائج الأبدية ويرفعها تماما، كما قال للص التائب اليوم تكون معي في الفردوس. أما النتائج الأخرى فتبقى، ستظل سمعة أسرة اللص التائب سمعة سيئة، وإن كان قد مرض بسبب خطاياه تنتقل أمراضه إلى نسله، وسيترك لهم ديونه ليسددوها.
جاء في سفر العدد الأصحاح الرابع عشر الآية الخامسة والعشرون أن العمالقة كانوا ساكنين في الوادي، ولكنه في سفر العدد الأصحاح الرابع عشر الآية الخامسة والأربعون يقول إنهم كانوا ساكنين في الجبل.
الكلمة العبرية المترجمة وادي تعني أرضا واسعة بين تلال. في هذه الحالة كان الوادي عاليا تلا لارتفاعه عن الأراضي المحيطة به، فكان العمالقة ساكنين في واد مرتفع نزلوا منه للحرب.
نقرأ في سفر العدد الأصحاح السادس عشر من الآية الحادية والثلاثين إلى الآية الثالثة والثلاثين، ومن الأصحاح السادس والعشرين الآية العاشرة أن الأرض ابتلعت كورح، ولكن في سفر العدد الأصحاح السادس عشر الآية الخامسة والثلاثون ومزمور 106 الآية الثامنة عشر يقول إن النار أكلت.
حدثت ثورة مؤلمة ضد الله وضد كلمه موسى من داثان وأبيرام من سبط رأوبين ومن قورح اللاوي، وكانت خيامهم جميعا على الجانب الجنوبي من المحلة. فكانوا قريبين من بعضهم. في اليوم الذي عينه كورح دعا موسى داثان وأبيرام إلى باب خيمة الاجتماع فرفضا وبقيا في خيامهما، وذهب كورح ومئتان من رجاله ليقدموا بخورا في خيمة الاجتماع. واتجه موسى وشيوخ بني إسرائيل إلى خيام داثان وأبيرام، فترك قرح رجاله 250 يبخرون في خيمة الاجتماع، وتبع موسى ليؤيد داثان وأبيرام في ثورتهما. ووصل مع موسى إلى باب خيامهما ليرى ما سيفعله موسى، فأمر موسى الشعب بالابتعاد عن خيام داثان وأبيرام وقرح، فابتلعتهم الأرض. وفي نفس الوقت خرجت نار من عند الرب أكلت 250 رجلا الذين قدموا البخور ولم يكن قورح معهم. وقد ذكر قورح مع داثان وأبيرام بسبب ارتباطه بهما في العصيان، فارتبط بهما في المصير. وواضح أن قورح لم يكن في خيمته فلم يصب خيمته سوء، والأغلب أن الخيمة التي ابتلعت هي خيمة قيادة الثورة على كليم الله موسى. ومن الواضح أن عائلة قورح لم تهلك معه، وهذا ما نجده في سفر العدد أصحاح 26 والآية 11. وكان صموئيل النبي من نسل قورح، كما كان من نسل قورح موسيقيون. أما التعبير كل من كان لقورح فالمقصود به أتباعه في الثورة والعصيان ضد الله، وربما كان منهم بعض خدمه ورجاله ونسله.
هناك تناقض بين ما جاء في سفر العدد 16:32 حيث يقول إن الأرض فتحت فاها وابتلعت كل من كان لكورح، وبينما جاء في سفر العدد 26:11 إن بني كورح لم يموتوا.
المقصود بأن الأرض ابتلعت كل من لكورح أنها ابتلعت كل من ساند كورح في الثورة على كليم الله موسى، وليس المقصود به إنها ابتلعت أولاد قورح. لو لم يكن الوحي المقدس قد ذكر سوى سفر العدد 16 الآية 32 بخصوص قورح لظننا أن أهل بيت قورح ماتوا، لكننا نرى سلالة قورح مذكورة في أخبار أول 6 الآيات 22 إلى 38، كما جاء ذكر بني قورح في عنوان 11 مزمورا هي المزامير 42 و44 إلى 49 و84 و85 و87 و88. وقد كان داود النبي وهيمان المرنم من نسل قورح. ومما يبرهن أن خيام نسل قورح لم تدمر أن النبي الموحى إليه ذكر في سفر العدد أصحاحي 26 و27 خيام داثان وأبيرام شريكي قورح في الثورة ضد موسى، ذكرهما مرتين، ولم يذكر خيمة قورح زعيم الثائرين، فقد انشقت الأرض تحت خيام داثان وأبيرام فقط، بينما كانت خيمة أولاد قورح بعيدة عن خيامه.
جاء في سفر العدد 18:12-19 إن البكر يكون للكاهن، بينما يقول في تثنية 12:17-18 و15:19-20 إن صاحب البكر يأكله أمام الرب.
هناك نوعان من البكر وأول الثمر، النوع الأول للكاهن أجرا له، النوع الثاني للمذبح ولمن يقدم البكر ولضيوف من يقدم هذا النوع من البكر. النوع الثاني هو النتاج الذي يلي البكر الأول مباشرة. هذا النوع الثاني هو الذي يؤكل في الأعياد، ومعنى الكلمة العبرية المستعملة له التالي في العمر. هذا النوع الثاني زيادة على النوع الأول.
جاء في العدد 18-17 أن البكر لا يقبل فداؤه، ولكن التسمية 14 من 22 إلى 26 تسمح ببيعه.
تأمر الشريعة أن البكر لا يباع، أما ما جاء في التسمية فهو تسهيل لمن يقدم الذبيحة. ففي حالة بعد مكان سكن مقدم البكر عن مكان العبادة كان يسمح له بأن يبيع البكر على أن يستخدم صاحبه المال في شراء بديل عند مكان عبادة الرب ليقدمه للرب بنفس طريقة تقديم البكر حسب ما تقضي الشريعة. لا تناقض هنا ولا اختلاف، إنما المسألة كلها تسهيل لمن يقدم الذبيحة إن كان مكان سكنه بعيدا عن مكان العبادة، فالدين يسر لا عسر.